لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب اللؤلؤ والمرجان ونحن في كتاب البيوع. فقبل أن نقرأ الأحاديث نقول البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يعني باع فلان إذا اشترى وباع منه إذا باعه، يعني كلمة باع تصلح للإعطاء وتأخذ للأخذ، يعني تأخذ يعني تساوي بيع تساوي باع وتساوي اشترى. الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال. والبيع عبارة عن معاوضة المال بالمال، يعني معاوضة شيء يقدر بمال بشيء يقدر بمال، يعني ممكن تعطي عملة وتأخذ سلعة، ممكن تعطي سلعة وتأخذ سلعة أخرى، ممكن تعطي سلعة وتأخذ سلعة أخرى، ما في مشكلة. ممكن تعطي مثلا حيوانا وتأخذ قمحا وغيره. قال الله: وحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل ما فيه نفع مباح، كل شيء تملكه فيه نفع مباح، لأن حل الله البيع لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل بالتحريم، كالخنزير مثلا والخمر وما كان بالباطل، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع مبادلة مال أو منفعة مباحة بمال، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، فلا بد يعطي ويأخذ، وهكذا لا وسيلة مباحة إلا بالبيع. قال عنوان: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر وهو لا ينعقد ولا يجوز وحرام، وصيام يوم النحر، وعن الملامسة والمنابذة. وفي الحديث الذي يليه وهو رقم 67 و900، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أو عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. طيب، والملامسة يعرفها طبعا الراوي الحديث: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. واللبستين التي نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، وهذا لا يجوز إلا في الطواف الأول فقط. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، يلف نفسه بالثوب حيث أن الفرج قد يظهر والعياذ بالله، لكن هذا ليس موضوعنا، هذا يأتي في باب الملابس. نحن الآن في باب البيوع. الملامسة عرفها قال: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. وعرف المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. وكون البائع يقول للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، في غرر البائع للمشتري: المس بيدك ثوب، الثوب اللي تلمسه بكذا ثمنه كذا، وخلاص مجرد اللمس، فهذا أشبه الميسر، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو يلمس ثوبا لا يساوي إلا 10، فهذا لابد من فحص الثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة لأنها قد تسبب الغرر والغش. ومن المنابذة أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو بكذا، أي ثوب ترميه لي أعطيك فيه مثلا 10. فممكن يرميه ثوب يساوي 100، ممكن يرميه ثوب لا يساوي شيئا، ففيه جهالة وقد يغشه. إذن بيع الملامسة والمنابذة الغرض منه رد الجهالة، والغرض منه رد الغرر. قال ابن عبد البر: قال الإمام مالك رحمه الله: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، يعني لا ينشره يفحصه ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل ولا فحص منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. وقال الشافعي رحمه الله: الملامسة أن يأتي بالثوب مطويا فيلمسه المشتري، أو يأتي به في الظلام ويقول صاحب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار لك. والمنابذة أن يقول: أنبذ إليك ثوبي هذا وتنبذ إلي ثوبك، على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا إذا عرفنا الطول والعرض. هنا أنت تعطيه ثوب ويعطيك ثوب، قد تذهب إلى البيت تجد الثوب هذا لا يساوي شيئا، وتكون أنت قد أعطيته ثوبا غاليا أو العكس. فهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة والمنابذة بهذه الحديث الثلاثة التي مرت بنا. ثم قال: باب تحريم بيع حبل الحبلة، يعني الذي في بطن الحامل. قال في الحديث 68 بعد 900: حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. يقول: أشتري منك الجزور، يعني الناقة، ولكن لما تولد، والتي في بطنها تولد. ده طبعا غرر وغش. فهو هذا طبعا يسمى بيع مجهول، يسمى بيع مجهول. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، على أي بطن تبيع أي جنين في بطن أمه، شعرفك ينزل سليم، ينزل ميت، يكون واحد، يكون اثنين، يكون مشوه. فتشتري نعجة، وتشتري ما في بطن النعجة، افرض ما في بطن النعجة نزل شاتان، نزل شاة واحدة، نزل شاة ميتة. فأجمع العلماء على بطلان هذا البيع، على بطلان بيع ما في أصلاب الفحول. ونقل الإجماع فيهما ابن المنذر والماوردي وغيرهما، لأنه غرر. أما إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها، وشرط أنها حامل، فالراجح الصحة. أنا أشتري ناقة حامل، شاة حامل، ماشي، لكن أشتري الذي في بطنها لا. فهذا هو. طيب، فواضح بيع حبل الحبل، لا واضح. ثم قال: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. طيب، نشوف إيه ده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يبع بعضكم على بيع بعض. فهذا هو، يعني نهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرق عن مقامهما الذي تبايع فيه، أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا، لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. يعني تم بيع بينكم لكن لسه لم يحدث فراق المجلس، فلا تبع هذه. يعني مثلا دخل إنسان محلا، طيب، ثم أراد أن يشتري من هذا المحل أداة منزلية مثلا، فقال: هذا الخلاط بكم؟ قال: هذا الخلاط ب100. قال: طيب، أنا اشتريته ب100، تم. يدخل واحد آخر ويقول: بيع لي هذا الخلاط، فيقول له: بكم؟ هذا حرام، هذا حرام، لأنه تم البيع ولكن بقي خيار المجلس. أما أن يرجع أحد البيعين لا إشكال، لكن لا تدخل في البيع، لأن هذا يجعل البائع يطمع في أن يزيد على الأول أو أن يبيع بأزيد مما اتفق عليه مع الأول. فلا ينبغي هذا، لا يبيع بعضكم على بيع أخي على بيع أخي. قال الإمام النووي رحمه الله: أما البيع على بيع أخي فمثال أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. يعني أنت اشتريت كما ذكرنا، اشتريت سيارة بكم؟ بمئتي ألف. طيب تفضل 200 ألف، ولكن بيننا خيار اسمه خيار المدة، وهو أن تبقى السيارة عندي بعد أن اشتريتها أسبوعين، قد يظهر فيها عيب أو غيره، وفي خلال الأسبوعين لك أنت أن ترجع ولي أنا أن أرجع. تمام، ودفعنا. يجي البائع واحد آخر يقول له: رأيت السيارة التي كانت عندك عند فلان، هل اشتراها منك؟ يقول: نعم اشتراها مني ب200 ألف، وهناك أسبوعان مدة خيار. يقول: دعك منه، أنا أعطيك 210، فك هذا البيع، انقض هذا البيع وأعطيك 210، 210 ألف. فهنا هذا باع على بيع أخي. أو إنك أنت اشتريت السيارة ب200 ألف، سيارة مثلا لها يعني ماركة علامة معينة، سيارة مثلا شيفورليت، اشتريتها ب200 ألف، فبائع في محل آخر للسيارات يقول لك: هذه السيارة الشيفورلي بكم اشتريتها؟ أقول له ب200 ألف، ولكن هناك مدة خيار. يقول: يا أرجعها إلي، أنا أبيع لك هي نفس السيارة مثلها بالضبط ب190 فقط. هذا بيع على بيع أخي، وهذا لا ينبغي. وأعطيك سيارة أرقى منها بنفس السعر، هذا لا يجوز، وفي إضرار بالمسلم وإفساد على المسلم، فيكون حراما. كما أن هذا يوجد الشحناء والعداوة، فالمسلمون والمؤمنون كلهم إخوة، ليس لهم أن يضر بعضهم بعضا ولا أن يؤذي بعضهم بعضا. ثم انتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم ومن بتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا يحتاج إلى توضيحات. وهذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة رقم 71 و900. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، لو في الحديث الذي قبله تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. هذه كلها تحتاج إلى بيان. طيب التدليس عموما حرام، ويوجد خيار اسمه خيار التدليس، والتدليس هو الغش لإخفاء العيوب بما يزيد به الثمن، مثل نطل السيارة لنخفي العيوب، أو نطل الأثاث والمفروشات لتظهر أنها حديثة، فهذا التدليس حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبر الطعام، رجل يبيع طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يعني نزل عليه المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مني، وفي رواية: فليس منا. وهذا طبعا حديث معروف مشهور، الله المستعان. فليس المسلم يغش أبدا، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. إذن الإسلام نص على وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. الإسلام نص على البيان وعدم الغش أبدا وعدم التدليس أبدا. هذا لماذا أقوله؟ لأن في الحديث اللي مر بنا فيه النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية اللبن في الضرع المصراه. إيش هو تصرية اللبن في الضرع؟ جمع اللبن في الضرع وربط الضرع ليتخيل المشتري أنه غزير جدا فيغتر، ولأن لو بعنا الغنم بالوزن سيكون هو قد وزن لبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن بتاعها بعد ذلك اللي اشترى شاه أو ناقة فيها لبن مصر فهو بخير النظرين، يحلبها بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها وإن سخط ردها وصاعا من تمر. أنا اشتريت مثلا غنمة والغنمة مصراه، يعني مربوط الضرع فيها واللبن فيها زيت، أحلب اللبن. طبعا اللبن ما يصلح أرجعه لصاحبه لأنه يفسد، أحلب اللبن وأخذ اللبن ثم أنظر إذا كان الشاة تساوي السعر اللي اشتريته بها وأنا واثق على ذلك، خلاص الحمد لله. أما إذا أقول لا هذا غش، هذا ظلمني، أرجع الشاه وأرجع معها صاع من تمر قيمة اللبن، كيلو ونص تمر قيمة اللبن، قيمة اللبن. وهذا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم له 3 أيام، إن أنشاء يمسك الناقة ولا الشاه ولا شيء له، وإن شاء يردها ومعها صاع واحد من تمر ولا بد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراه، شاه مصراه يعني كما ذكرنا مجموع اللبن ومربوط، فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء، يعني لا يرد قمحا إنما يرد تمرا. فإن انقضت الأيام الثلاثة ولم يردها بعد ذلك لزمته وبطل الخيار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء ردها وصاعا من تمر، وهذا في البخاري ومسلم، وإن شاء ردها وصاعا من طعام هذا في مسلم. فإن علم بأنها مصرة قبل أن يحلبها ردها ولا شيء معها، لأنه لم يأخذ لها لبن ولا شيء، يردها وخلاص. قال: ونهى عن النجش، الأشياء اللي وردت نوضحها، ونهى عن النجش أو النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يعني شخص يدخل المزاد والمزاد شغال، يدخل يزيد ليرفع السعر على الناس ولا يريد شراء ولا شيء، فهو فقط داخل يزيد السعر على الناس، وربما يكون هذا بالاتفاق مع صاحب السلعة ليغر الناس والعياذ بالله، وهذا نوع من الغش حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل النجش أو النجش تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، لكن طبعا احنا نتكلم في الشرع، الشرع هو الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها، فهو ناجش يثير الرغبة في السلعة مثل ما يثير الإنسان الطير، وهذا قد يقع بعلم البائع أو بغير علم البائع، لكن على العموم إذا كان بعلم البائع فهما آثمان، وإن كان بغير علمه فالناجش آثم، الناجش آثم. طيب، وهنا قلنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، يعني تلقي الركبان، لأنه ما هي مسألة يعني تلقي الركبان أو تلقي الجلب، هو هذا سيأتي. ولذا قال هو باب تحريم تلقي الجلب. قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة أو محفلة لي مصرة فردها فليرد معها صاعا يعني من تمر، هذا انتهينا منه. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى أو أن تلقى البيوع، أن تلقى البيوع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فراوي الحديث قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ويعينه وينصحه؟ مهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وفي رواية قال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. واحد عنده مزرعة مثلا وعنده محصول، جايب المحصول في سيارة كبيرة وجاي يبيعه في الأسواق، فإنسان ناس تلاقيه خارج السوق وتقول له السوق اليوم ضائع والأسعار رخيصة، نحن نشتري منك بدل ما تذهب إلى السوق، فيشترون منه ويظلموه، بينما هو لو ذهب إلى السوق سعر السوق يفرض نفسه، فهذا حرام. ولذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، لأنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما، كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. لا بد يجي السوق وسعر السوق يفرض نفسه، لكن تذهب أنت تغشها ليه؟ وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، فقد كانوا يتلقون الأجلاب يعني الذين يأتون بالسلع من الخارج فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبط بها الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا فيضر بهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأنه يعني صاحب السلعة لما ينزل السوق سعر السوق يفرض نفسه، والناس في السوق الأهالي تشتري حسب، لكن لما أنت تتلقى الركبان وتشتري منه، إما أنك تشتري بسعر قليل عليه فتكون ظلمته، وإما نشتري بسعر مناسب فيكون هو أخذ حقه تماما، لكن أنت تدخل تستغل الناس وتزيد عليهم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم لا هذا ولا هذا. فهذا معنى تلقي الركبان أو تلقي السلع، أو أن يبيع حاضر لباد، الباد اللي هو من البادية، والحاضر يبيع له يعني يشتري يأخذ منه السلع ويبيعها، هذا لا يجوز، أو أن يعمل سمسارا له بحيث يغش الناس أيضا لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن البيع قبل القبض. طيب هذا حيأتي في حديث، في الحديث 75 بعد 900، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. طعام. وهنا وقال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وكانوا قال ابن عمر رضي الله عنه في الحديث 77 في 77 و900 قال: كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني انت ذهبت الى محل واشتريت طعام، يعني اشتريت قمح، اشتريت دقيق، لا يصح انك تترك الدقيق عنده والطعام عنده وتبيعه قبل ان تنقله انت وتحوزه انت، لا يجوز، لانه لابد من ان تقبضه اولا، تستوفيه اولا. وهذا في الطعام، وان كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني يرى أن الإنسان لا يبيع شيئا إلا بعد أن يأخذه ويحوز لنفسه هو. ومن هنا ترى بعض الناس يذهب إلى محل وينتقي سلعة ويذهب معه واحد معه مال، صاحب السلعة يدفع له ويأخذ السلعة يعطيها له ويأخذ منه أضعاف المضاعفة، هذا حرام. هو المفروض صاحب اللي داخل بالمال يشتري السلعة ويأخذها لنفسه ويخرج، ثم يبدأ الاتفاق من جديد مع المشتري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. يضربهم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم، لابد يأخذوا الشيء الأول يملكونه ثم يبيعوه بعد ذلك، يؤوه إلى رحالهم، يأخذوه إلى أملاكهم ثم يبيعونه. وهذا حديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. فالراوي قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. يعني إنسان اشترى طعام ثم يقول لواحد: عندي طعام ما تسلمته بعد، تشتريه؟ أشتريه، يأخذ منه المال، إذن هو لم يلمس الطعام ولم يأخذه، وإنما باع مالا بمالا، فهذا طبعا نوع من بيع العينة. فمن ابتاع أي شيء كان مما أي شيء كان مما يحل بيعه إلا القمح، فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه، وقبضه له أن يطلق يده عليه بألا يحال بينه وبينه. يعني المهم يملكه ويأخذه، يأخذه ثم بعد أن يأخذه يبيعه كما يريد، يبيعه يقرضه يؤجره، هو حر. لكن الوجه، لكن القمح بالذات، فالإنسان إذا ملكه بأي طريقة، بيع، هبة، صدقة، صداق، إجارة، غيره، لا يحل له بيعه حتى يقبضه، لابد. فإذا كان اشترى القمح أو الدقيق يعني، يكيل أو يوزن ويأخذ ثم يبيع بعد ذلك. ولذا قال عطاء: يجوز بيع كل شيء قبل أن يقبض. فإن قيل: من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام؟ قلنا: لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة فقط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل معا كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في كتاب البيوع. فقبل أن نقرأ الأحاديث نقول: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يعني باع فلان إذا اشترى، وباع منه إذا باعه. يعني كلمة باع تصلح للإعطاء وتأخذ للأخذ، يعني تأخذ، يعني تساوي بيع، تساوي باع وتساوي اشترى. الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال. والبيع عبارة عن معاوضة المال بالمال، يعني معاوضة شيء يقدر بمال بشيء يقدر بمال. يعني ممكن تعطي عملة وتأخذ سلعة، ممكن تعطي سلعة وتأخذ سلعة أخرى، ممكن تعطي سلعة وتأخذ سلعة أخرى، ما في مشكلة. ممكن تعطي مثلا حيوانا وتأخذ قمحا وغيره. قال الله: وحل الله البيع والبيع وحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال. ويجوز بيع كل ما فيه نفع مباح، كل شيء تملكه فيه نفع مباح، لأن حل الله البيع لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل بالتحريم، كالخنزير مثلا والخمر وما كان بالباطل. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع مبادلة مال أو منفعة مباحة بمال، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، فلا بد يعطي ويأخذ، وهكذا لا وسيلة مباحة إلا بالبيع. قال عنوان: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر وهو لا ينعقد ولا يجوز وحرام، وصيام يوم النحر، وعن الملامسة والمنابذة. وفي الحديث الذي يليه وهو رقم 67 و900، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أو عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. طيب، والملامسة يعرفها طبعا الراوي الحديث: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. واللبستين التي نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، ف فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، وهذا لا يجوز إلا في الطواف، الطواف الأول فقط. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، يلف نفسه بالثوب بحيث أن الفرج قد يظهر والعياذ بالله. لكن هذا ليس موضوعنا، هذا يأتي في باب الملابس. نحن الآن في باب البيوع. الملامسة عرفها، قال: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. وعرف المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك أو يكون ذلك بيعهما على عن غير نظر ولا تراض. وكون البائع يقول للمشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، في غرر البائع للمشتري المس بيدك ثوب، الثوب اللي تلمسه بكذا ثمنه كذا وخلاص، مجرد اللمس. فهذا أشبه الميسر، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو يلمس ثوبا لا يساوي إلا 10، فهذا لابد من فحص الثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة لأنها قد تسبب الغرر والغش. ومن المنابذة أن يقول المشتري للبائع أي ثوب تنبذه علي فهو بكذا، أي ثوب ترموه لي أعطيك فيه مثلا 10، فممكن يرميه ثوب يساوي 100، ممكن يرميه ثوب لا يساوي شيئا، ففيه جهالة وقد يغشه. إذا بيع الملامسة والمنابذة الغرض منه رد الجهالة والغرض منه رد الغرر. قال ابن عبد البر، قال الإمام مالك رحمه الله: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، يعني لا ينشره يفحصه ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل ولا فحص منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. وقال الشافعي رحمه الله: الملامسة أن يأتي بالثوب مطويا فيلمسه المشتري أو يأتي به في الظلام ويقول صاحب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار لك. والمنابذة أن يقول: أنبذ إليك ثوبي هذا وتنبذ إلي ثوبك، على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا إذا عرفنا الطول والعرض. هنا أنت تعطيه ثوب ويعطيك ثوب، قد تذهب إلى البيت تجد الثوب هذا لا يساوي شيئا، وتكون أنت قد أعطيته ثوبا غاليا أو العكس. فهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة والمنابذة بهذه الحديث الثلاثة التي مرت بنا. ثم قال: باب تحريم بيع حبل الحبلة، يعني الذي في بطن الحامل. قال في الحديث 68 بعد 900 حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يقول: أشتري منك الجزور يعني الناقة، ولكن لما تولد والتي في بطنها تولد. ده طبعا غرر وغش. فهو هذا طبعا يسمى بيع مجهول، يسمى بيع مجهول. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، على أي بطن تبيع أي جنين في بطن أمه، شعرفك ينزل سليم، ينزل ميت، يكون واحد، يكون اثنين، يكون مشوه. فتشتري نعجة وتشتري ما في بطن النعجة، افرض ما في بطن النعجة نزل شاتان، نزل شاة واحدة، نزل شاة ميتة. فأجمع العلماء على بطلان هذا البيع، على بطلان بيع ما في أصلاب الفحول. ونقل الإجماع فيهما ابن المنذر والماوردي وغيرهما، لأنه غرر. أما إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنها حامل، فالراجح الصحة. أنا أشتري ناقة حامل، شاة حامل، ماشي، لكن أشتري الذي في بطنها لا. فهذا هو. طيب، فواضح بيع حبل الحبل، لا واضح. ثم قال: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. طيب نشوف ايه ده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. فهذا هو يعني نهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرق عن مقامهما الذي تبايع فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى أولا، لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. يعني تم بيع بينكم لكن لسه لم يحدث فراق المجلس، فلا تبع هذه. يعني مثلا دخل إنسان محلا، طيب ثم أراد أن يشتري من هذا المحل أداة منزلية مثلا، فقال: هذا الخلاط بكم؟ قال: هذا الخلاط ب100. قال: طيب أنا اشتريته ب100. تم. يدخل واحد آخر ويقول: بيع لي هذا الخلاط. فيقول له: بكم؟ هذا حرام، هذا حرام، لأنه تم البيع ولكن بقي خيار المجلس. أما أن يرجع أحد البياعين لا إشكال، لكن لا تدخل في البيع، لأن هذا يجعل البائع يطمع في أن يزيد على الأول أو أن يبيع بأزيد مما اتفق عليه مع الأول. فلا ينبغي هذا: لا يبيع بعضكم على بيع أخي على بيع أخي. قال الإمام النووي رحمه الله: أما البيع على بيع أخي فمثال أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. يعني أنت اشتريت كما ذكرنا، اشتريت سيارة بكم؟ ب200 ألف. طيب تفضل 200 ألف، ولكن بيننا خيار اسمه خيار المدة، وهو أن تبقى السيارة عندي بعد أن اشتريتها 2 أسبوع، قد يظهر فيها عيب أو غيره، وفي خلال الأسبوعين لك أنت أن ترجع ولي أنا أن أرجع. تمام، ودفعنا. يجي البائع واحد آخر يقول له: رأيت السيارة التي كانت عندك عند فلان، هل اشتراها منك؟ يقول: نعم اشتراها مني ب200 ألف، وهناك 2 أسبوع مدة خيار. يقول: دعك منه، أنا أعطيك 210، فك هذا البيع، انقض هذا البيع وأعطيك 210، 210 ألف. فهنا هذا باع على بيع أخي. أو إنك أنت اشتريت السيارة ب200 ألف، سيارة مثلا لها يعني ماركة علامة معينة، سيارة مثلا شيفورليت، اشتريتها ب200 ألف، فبائع في محل آخر للسيارات يقول لك: هذه السيارة الشيفورلي بكم اشتريتها؟ أقول له ب200 ألف، ولكن هناك مدة خيار. يقول: يا أرجعها إلي، أنا أبيع لك هي نفس السيارة مثلها بالضبط ب190 فقط. هذا بيع على بيع أخي، وهذا لا ينبغي. وأعطيك سيارة أرقى منها بنفس السعر، هذا لا يجوز، وفي إضرار بالمسلم وإفساد على المسلم، فيكون حراما، كما أن هذا يوجد الشحناء والعداوة. فالمسلمون والمؤمنون كلهم إخوة، ليس لهم أن يضر بعضهم بعضا ولا أن يؤذي بعضهم بعضا. ثم انتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم ومن بتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. هذا يحتاج إلى توضيحات. وهذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة رقم 71 و900. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، لو في الحديث الذي قبله تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. هذه كلها تحتاج إلى بيان. طيب التدليس عموما حرام، ويوجد خيار اسمه خيار التدليس، والتدليس هو الغش، لإخفاء العيوب بما يزيد به الثمن، مثل نطل السيارة لنخفي العيوب، أو نطل الأثاث والمفروشات لتظهر أنها حديثة، فهذا التدليس حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبر الطعام، رجل يبيع طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يعني نزل عليه المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس مني، وفي رواية: فليس منا. وهذا طبعا حديث معروف مشهور، الله المستعان. فليس المسلم يغش أبدا، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. إذن الإسلام نص على، وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه، الإسلام نص على البيان وعدم الغش أبدا وعدم التدليس أبدا. هذا لماذا أقوله؟ لأن في الحديث اللي مر بنا فيه النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية اللبن في الضرع المصراه. إيش هو تصرية اللبن في الضرع؟ جمع اللبن في الضرع وربط الضرع ليتخيل المشتري أنه غزير جدا فيغتر. ولأن لو بعنا الغنم بالوزن سيكون هو قد وزن لبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن بتاعها بعد ذلك، اللي اشترى شاة أو ناقة فيها لبن مصر، فهو بخير النظرين، يحلبها بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها، وإن سخطا ردها وصاعا من تمر. أنا اشتريت مثلا غنمة، والغنمة مصراة يعني مربوط الضرع فيها واللبن فيها زيت، أحلب اللبن. طبعا اللبن ما يصلح أرجعه لصاحبه لأنه يفسد، أحلب اللبن وأخذ اللبن ثم أنظر، إذا كان الشاة تساوي السعر اللي اشتريته بيها وأنا وافق على ذلك خلاص الحمد لله. أما إذا أقول: لا، هذا غش، هذا ظلمني، أرجع الشاة وأرجع معاها صاع من تمر قيمة اللبن، كيلو ونص تمر قيمة اللبن، قيمة اللبن. وهذا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم له 3 أيام: إن أنشأ يمسك الناقة ولا الشاة ولا شيء له، وإن شاء يردها ومعها صاع واحد من تمر ولا بد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة، شاة مصراة يعني كما ذكرنا مجموع اللبن ومربوط، فهو بالخيار 3 أيام: إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء، يعني لا يرد قمحا وإنما يرد تمرا. فإن انقضت الأيام الثلاثة ولم يردها بعد ذلك لزمته وبطل الخيار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام: إن شاء ردها وصاعا من تمر، وهذا في البخاري ومسلم، وإن شاء ردها وصاعا من طعام، هذا في مسلم. فإن علم بأنها مصرة قبل أن يحلبها ردها ولا شيء معها، لأنه لم يأخذ لها لبن ولا شيء، يردها وخلاص. قال: ونهى عن النجش، الأشياء اللي وردت بنبين نوضحها، ونهى عن النجش أو النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يعني شخص يدخل المزاد والمزاد شغال، يدخل يزيد ليرفع السعر على الناس ولا يريد شراء ولا شيء، فهو فقط داخل يزيد السعر على الناس، وربما يكون هذا بالاتفاق مع صاحب السلعة ليغر الناس والعياذ بالله. وهذا نوع من الغش حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل النجش أو النجش تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، لكن طبعا احنا نتكلم في الشرع، الشرع هو الزيادة في ثمن السلعة من شخص لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها، فهو ناجش، يثير الرغبة في السلعة مثل ما يثير الإنسان الطير. وهذا قد يقع بعلم البائع أو بغير علم البائع، لكن على العموم إذا كان بعلم البائع فهما آثمان، وإن كان بغير علمه فالناجش آثم، الناجش آثم. طيب، وهنا قلنا في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، يعني تلقي الركبان لأنه ما هم ما هي مسألة يعني تلقي الركبان أو تلقي أو تلقي الجلب، وهذا سيأتي. ولذا قال هو باب تحريم تلقي الجلب. قال في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة أو محفلة ليمصرا فردها فليرد معها صاعا يعني من تمر، هذا انتهينا منه. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى أو أن تلقى البيوع، أن تلقى البيوع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فراوي الحديث قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ويعينه وينصحه؟ مهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وفي رواية قال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. واحد عنده مزرعة مثلا وعنده محصول، جايب المحصول في سيارة كبيرة وجاي يبيعه في الأسواق، فإنسان ناس تلاقيه خارج السوق وتقول له: السوق اليوم ضائع والأسعار رخيصة، نحن نشتري منك بدل ما تذهب إلى السوق، فيشترون منه ويظلموه، بينما هو لو ذهب إلى السوق سعر السوق يفرض نفسه، فهذا حرام. ولذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، لأنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما، كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. لا بد يجي السوق وسعر السوق يفرض نفسه، لكن تذهب أن تتغشها ليه؟ وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، فقد كانوا يتلقون الأجلاب يعني الذين يأتون بالسلع من الخارج، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبط بها الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأنه يعني صاحب السلعة لما ينزل السوق سعر السوق يفرض نفسه، والناس في السوق الأهالي تشتري حسب. لكن لما أنت تتلقى الركبان وتشتري منه، إما أنك تشتري بسعر قليل عليه فتكون ظلمته، وإما أن تشتري بسعر مناسب فيكون هو أخذ حقه تماما، لكن أنت تدخل تستغل الناس وتزيد عليهم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظلم لا هذا ولا هذا. فهذا معنى تلقي الركبان أو تلقي السلع أو أن يبيع حاضر لباد، الباد اللي هو من البادية، والحاضر يبيع له يعني يشتري يأخذ منه السلع ويبيعها، هذا لا يجوز. أو أن يعمل سمسارا له بحيث يغش الناس أيضا لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن البيع قبل القبض. طيب، هذا حيأتي في حديث في الحديث 75 بعد 900 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله طعام. وهنا وقال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وكانوا قال ابن عمر رضي الله عنه في الحديث 77 في 77 و900 قال: كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني انت ذهبت الى محل واشتريت طعام، يعني اشتريت قمح، اشتريت دقيق، لا يصح انك تترك الدقيق عنده والطعام عنده وتبيعه قبل ان تنقله انت وتحوزه انت، لا يجوز، لانه لابد من ان تقبضه اولا، تستوفيه اولا. وهذا في الطعام، وان كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني يرى أن الإنسان لا يبيع شيئا إلا بعد أن يأخذه ويحوز لنفسه هو. ومن هنا ترى بعض الناس يذهب إلى محل وينتقي سلعة ويذهب معه واحد معه مال، صاحب السلعة يدفع له ويأخذ السلعة يعطيها له ويأخذ منه أضعاف المضاعفة، هذا حرام. هو المفروض صاحب اللي داخل بالمال يشتري السلعة وياخذها لنفسه ويخرج، ثم يبدأ الاتفاق من جديد مع المشتري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. يضربهم ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم، لابد يأخذوا الشيء الأول يملكونه ثم يبيعوه بعد ذلك، يأووا إلى رحالهم، يأخذوه إلى أملاكهم ثم يبيعونه. وهذا حديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. فالراوي: قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. يعني إنسان اشترى طعام ثم يقول لواحد: عندي طعام ما تسلمته بعد، تشتريه؟ اشتريه، ياخذ منه المال. اذا هو لم يلمس الطعام ولم ياخذه، وانما باع مالا بمالا، فهذا طبعا نوع من بيع العينه. فمن ابتاع اي شيء كان مما يحل بيعه الا القمح فلا يحل له ان يبيعه حتى يقبضه، وقبضه له ان يطلق يده عليه بألا يحال بينه وبينه. يعني المهم يملكه ويأخذه، ثم بعد أن يأخذه يبيعه كما يريد، يبيعه، يقرضه، يؤجره، هو حر. لكن القمح بالذات فالإنسان إذا ملكه بأي طريقة، بيع، هبة، صدقة، صداق، إجارة، غيره، لا يحل له بيعه حتى يقبضه، لابد. فإذا كان اشترى القمح أو الدقيق يعني يكيل أو يوزن ويأخذ ثم يبيع بعد ذلك. ولذا قال عطاء: يجوز بيع كل شيء قبل أن يقبض. فإن قيل: من أين خصصتم القمح لذلك دون سائر الطعام؟ قلنا: لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة فقط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.